السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، وصلت بنا القراءة في درسنا الأسبوعي من شرح كتاب التوحيد إلى باب لا يقول عبدي وأماتي، وهذه مقدمة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. عباد الله، اتقوا الله في توحيده فادرسوه، وأقبلوا على تعلم مسائله وأحكامه وأقسامه وما يضاده من الشرك وأنواعه، فإن الرجل يأتي يوم القيامة كما لا يخفى بصوم وصلاة وحج وزكاة وبر بوالديه، بل وجهاد في سبيله، ثم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ذلك إذا أتى بأعظم ما عصي الله به على وجه الأرض، إذا جاء بالشرك بالله العظيم، فقعد يعبد الله 80 سنة يصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الحي القيوم، ثم مرة واحدة دعا غير الله بزعم التوسل للأولياء وطلب الشفاعة فقال يا ولي الله اشفع لي عند الله، أو مرة واحدة ذبح لغير الله ثم توفي ولم يتب، أحبط الله عمله كله أوله وآخره وخلده في ناره. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ أوطء الأمهات أو قتل الأولاد أو ماذا؟ قال أعظم ذنب، أعظم من ذلك كله، يعني أن تجعل لله ندا وهو خلقك، لم يشارك الله أحد في خلقك والإحسان إليك بأمنك في الوطن ولا برزقك، لم يشاركه أحد، ولا خلق السماء التي تستظل بها والأرض التي تفترشها والطعام الذي تصيب منه والشرائع التي شرعها لك فأسعدت بالقيام بها كصيام رمضان، لم يشارك الله أحد لا في الخلق ولا في التشريع، تجعل لله ندا وهو خلقك فلا تجعل له ذلك، فإن جعلت كنت ممن حبط عمله وخلد في ناره، وقمت بأعظم ذنب عصي الله به أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني يا محمد، وهو أفضل الخلق عبادة وعملا وزهدا وجودا وأخلاقا، فما اجتمعنا هذه الليلة نتدارس التوحيد إلا بعد توجيهه وبيان فضل ذلك، والاجتماع العلم أن الذي حضر مجلس العلم يغفر له وتبدل سيئاته حسنات، من بعد توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم حضرنا مثل هذا المجلس مع الأعمال الكثيرة هذه والعظيمة في الإسلام، قال الله له: يا محمد أنت ومن أنت إن أشركت مرة واحدة نحبط عملك كله أوله وآخره، وهو أفضل الخلق. فدل على أن التوحيد شرط لصحة الصوم والعمرة والزكاة. فمن أشرك بالله كما يفعل البعض في بعض البلدان، نحمد الله على نعمة التوحيد في بلادنا الذي تأسس تحت التوحيد من أول يوم، ينتهون من صلاة التراويح بمئات الألوف أو عشرات الألوف، ثم يذهبون ويتمسحون بالضريح ويدعونه بالشرك الفصيح: يا ولي الله اشفع لنا عند الله. فكيف تصح منهم صلاة التراويح؟ وكيف يصح منهم الصوم والصلاة والحج والزكاة وقد أشركوا برب الأرض والسماوات؟ فالعبادة حق محض لله، فلا يحل لأحد أن يدعو ضريح بزعم أنه شفيع له عند الله، لأن المشركون الذي حاربهم النبي وقاتلهم لتكون كلمة الله العليا كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا، ما نريد منهم ينزل مطر، الله ينزل مطر لكن يشفع لنا عند الله. فحكم الله عليهم بالشرك فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل ذلك على أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. فحينئذ كيف تتحرز منه قبل وفاتك حتى لا يحبط عملك؟ بالتفقه في التوحيد، بدراسة مثل هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزر الله له الأجر والثواب ورحمه الله وأسكنه عليين. في كتابه نفس البخاري صاحب الصحيح الذي قال عنه الناظم: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. فهذا التصنيف من الإمام المجدد محمد بن الوهاب فيه نفس البخاري، فتستمتع وأن تقرأ من هذا الكتاب وتتحصن من الشرك. فإن قوم نوح لما ضيعوا دراسة التوحيد هلكوا بالشرك، قال ابن عباس: فلما تنسخ العلم فيهم أعرضوا عن دراسة التوحيد وقعوا في الشرك الأكبر وخرجوا من الملة. فحصن نفسك يا عبد الله بدراسة مثل هذا الكتاب، فإنه لا ينفع صوم رمضان ولا حج بيت الله الحرام ولا قيام ليلة القدر لمن لقي الله مشركا يذبح لغيره، ينذر لغيره، يخاف من غيره كخوفه منه، يحب غيره كحبه له. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا بالشرك ودعوا غير الله ظلموا أنفسهم أعظم الظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كانوا ناس يدعون للشرك. لقيت رجل في بعض الطرقات ونحن نعمل بالتوعية بالحج يشرك بالله، يقول أن الرسول يسمع الدعاء ويطلب منه الشفاعة فيقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. فلما سألته ما وجه ذلك قال: قال الله تعالى في كتابه: وابتغوا إليه الوسيلة، أي توسلوا بالنبي. قلت: لا، خطأ فهم الآية. فقد دله أناس إنما هم دعاة على أبواب جهنم، دعوه للشرك باسم التفقه في القرآن والاستدلال بالقرآن. أعوذ بالله. خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله كيف يعني في الكتاب يهلكون؟ كيف الهلاك في الكتاب؟ قال: يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون، يعني بالشرك تارة، بالخروج على المسلمين بالسيف بزعم منكرات، تارة أخرى يهلكون بالكتاب يتأولونه على غير ما أنزل. فيهلكون بالقرآن، يفسرونه على غير تفسير السلف الكرام رحمهم الله، والذين دل النبي على وجوب الرجوع إليهم في التفسير، فقال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فقلت له: إذا أريتك التفسير الصحيح لقوله وابتغوا إليه الوسيلة، بعد ذلك تدعو الرسول تطلب منه الشفاعة في قبره؟ قال: لا. فأخرجت له كتاب التفسير في تطبيق للحافظ بن كثير، وأبنت له أن ابن عباس يقول: وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، تقربوا إلى الله بطاعته بالتوحيد، إماطة الضلال عن الطريق، صوم رمضان، هذه الوسيلة إلى الله، وليس الوسيلة أن تدعو غيره. فآمن الرجل ورجع عن الشرك والحمد لله. فهذا يدل على خطورة الجهل بالتوحيد وآيات التوحيد وتفسير كلام رب العبيد على غير وجهه. فقد يقع الرجل في الخلود في النار بسبب الفهم السقيم للقرآن، وأن الله أمره بالشرك، والله ما يأمر بالشرك ولا بالفحشاء، لا يأمر إلا بالتوحيد سبحانه وتعالى. فالتوحيد حق محض له، لأنه وحده تفرد بالخلق، وحده تفرد بالملك، وحده تفرد بالرزق، كما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني وحده، اعبدوا. قال ابن عباس: أي آية في القرآن اعبدوا معناها وحدوا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وحده، يعني لعلكم تتقون، بذلك تكونون على التقوى. أما أن تعبد الله تارة تقول: يا رب اغفر لي، ثم تقول: يا ولي الله، يا رسول الله اغفر لي، فهذا شرك. أو تذبح لي الولي بزعم أنه يشفع لك عند الله، فهذا شرك. فسد الشيخ محمد بن وهاب أبواب الشرك بذكر الآيات الدالة على سد أبوابه، كما نهى عن المقصد وبين معنى الشرك وبين براهين التوحيد في كتابه، حتى وصل إلى هذا الباب اللي هو من آخر الأبواب: لا يقول عبدي وأمتي، صيانة عن ألفاظ الشرك وسدا لذريعة الوقوع فيه كما سيأتي ونقرأ منه. وأنبه قبل ذلك عباد الله على ما يقوي التوحيد، وهو القيام بالعبودية على وجهها. فنحن الآن في رمضان وقد انتصف، فهل شعرتم أنكم بلغتم النصف؟ أما شعرتم بسرعة عجلة دوران الزمان، حتى أن الشهر أصبح كأنه أسبوع أو الأسبوع يوم؟ فكذلك كما مضى نصف سيمضي النصف الآخر، فيدق العيد بابه ويرفع حينئذ أعمال رمضان إلى الرحمن بعد أن يكون أول ليلة من شوال. فماذا صنعت يا أخي الفاضل في هذا الشهر ونحن نخشى أننا في آخر الزمان؟ فقد بين النبي أن في آخر الزمان تتقارب الأوقات، فيذهب على الشخص أسبوع ويرى كأنه يوم. الآن نحن نصف وكأننا في يوم أو يومين، أمس كان رمضان نستقبل التهاني فيه، لا إله إلا الله. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كشهر والشهر كجمعة كأسبوع والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كضرمة بالنار. أما شعرتم أن الأمر كذلك؟ أنا لا أقول أول رمضان، ألست كأنك في رمضان الماضي قبل شهر وصارت سنة الآن في رمضان الماضي؟ فأدركوا أنفسكم يا عباد الله، إنما هذه أيامكم ولياليكم خزائن أعمالكم، فمن وجد فيها خير، خاصة في المواسم التي أهل الله بها عباده ليكونوا المتقين. فسلسل في رمضان الشياطين ومرت الجن سبحانه، وفتح أبواب النعيم فلم يغلق منها باب، وأغلق أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب. وداع يقول يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر. وجائزة عظيمة في كل ليلة عتقاء لله من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين في كل ليلة. هذه الجوائز ليتوب التائبين ويحسن الظن برب العالمين، فأبواب الجنة مفتحة، ولكي لا يأس اليائسين فأبواب الجحيم مغلقة. فماذا يصنع العبد حينئذ ويرى عجلة الزمان تمضي سريعا؟ فالعاقل حينئذ يتشبث بمثل هذا الموسم، سيما الأعمال فيه قصيرة الزمان طويلة أو عظيمة النفع، والحسنات مثل ليلة القدر وإتقان الصوم. فإن الله يقول فإن الصوم لي وأنزله، فلا يرفث ولا يسخب في بقية شهره. وليلة القدر مقبلة بعد نحو 4 أيام، وهي خير من 1000 شهر، فاستعدوا من الآن وخططوا للتفرغ فيها للعبادة لله. فهناك خطر على من ضيع هذه الليلة. ما هو الخطر؟ وجه الخطر أن العبد يكون معذب سبحان الله، يعني أشرف على نفسه بشيء من المعاصي والذنوب، ثم يقوم سبحان الله تلك الليلة فيكثر تكثر حسناته تضاعف، أفضل من من عبد الله 30 سنة. وقال الله في قانون الحسنات ونفعها وفضلها: الحسنات يذهبن السيئات. فيذهب بركة قيام ليلة واحدة من رمضان في القدر تذهب تلك السيئات، فيصبح العبد من الجنان ولا أهل الجنان إذا توفي، ولا يدخل النار ابتداء، وكان منتظر ربما أن يدخلها في عذاب القبر وعذاب جهنم. فتأتي قيام يأتي قيام ليلة القدر ليكون أبلغ شفيع له، فينتقل للرحمة الله والجنة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أشار النبي إلى أن أناس يحرمونها تخويفا لهم ليرجعوا إلى الله ويصطلحوا معه سبحانه بالتوبة النصوح وبرد المظالم إلى خلقه، لكي لا يحرموا ليلة القدر. فمن كان مدمن المعصية قبل دخل 10 الأواخر بل من وقته هذا، ليثبت له الثواب العظيم في رمضان، عليه أن يتوب توبة نصوح، لأن الله قد يحرم هذه الليلة لذنب أصابه، كما قال: ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم. قد يثبت عن القيام في تلك الليلة ويجيها الكسل وكثرة الطعام، ويسلط عليه رفيق سوء حتى، أو مشكلة تسلط عليه زوجة، يسلط عليه ولد عاق يجري معه في أبواب في 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 أزقة الشوارع ومخافر الشرط، ويضيع عليه تلك الليلة، عقوبة له. أشار النبي إلى ذلك فيما رواه النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من 1000 شهر. الشاهد: من حرمها فقد حرم. إشارة إلى أن ناس ربما كثر يحرمونها، كما يحج بيت الله ناس كثر لكن قليل من يقبل حجه، ويصوم رمضان ناس كثر، ويقوم ليلة القدر ناس كثر، لكن من الذي يقبل منه؟ لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر، وفقنا لقيامها وأداء حقها، وأحسن ما تكون فيه من حال في العشر أن تعتكف العشر الأخيرة من رمضان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي كما في صحيح البخاري يعتكف العشر، ثم إذا لما توفي اعتكف نساؤه من بعده، وما ترك الاعتكاف حتى توفي. فإن لم تستطع الاعتكاف وأمرك عملك ألا تعتكف لأجل حاجته إليك وعقد العمل الواجب، فلا يجوز لك يا عبد الله حينئذ أن تخالف هذا العقد الواجب، وعليك أن تحتسب وتصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولك أجر الاعتكاف، لحديث البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناس قد اعتذروا وبقوا في المدينة لم يخرجوا للغزو مع إخوانهم في سبيل الله، فبشر النبي الذين قعدوا في المدينة ولم يخرجوا في الجهاد، قال للغزاة ترى معكم رجال كأنهم بأبدانهم معكم في الأجر وأنتم ياهم سواء، معكم رجال ما قطعتم مني من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. نعم كذلك أيها المعتكفون، ترى معكم رجال يفطرون معكم ويقومون الليل ويقرون القرآن، لكن ما جوا معكم، حبسهم العذر، فلهم أجر أجركم سواء، فضلا من الشريعة هذه سواء. فنسأل الله من فضله. فحينئذ تعرف ليلة القدر وفضل الله على أمة محمد لما تستوعب أعمارنا في هذه الأمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل ما يجوز ذلك. وكان شيخنا المحدث نصر الدين الألباني يقول: ترى أنا من القليل إذ بلغت 80، وإلا فأغلب أمة محمد يموتون بين 60 و70. انظر سجلات الوفيات في المقابر والمستشفيات، اخرج السجل شوف المتوسط دائما بين 60 و70، قليل من يبقى إلى 80 و90. فخف أنك تكون من القليل هذا، فخف أنك لا تكون حتى من القليل هذا، واعمل صالحا قبل أن تفوتك ليلة القدر. إذن وهو يعلم عجلة الزمان تدور سريعا، ويعلم قصر أعمار هذه الأمة، ويعلم حينئذ أنه قد يحرم بذنب أصابه، ينبغي أن يستعد من الآن لبعد 4 أو 5 ليالي تدخل ليالي العشر، ويغتنم فرصتها قبل أن تفوته هذه الليلة الكريمة العظيمة. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، يستقبلها بالتوبة حتى لا يحرم، يتوب من الآن ويرد المظالم لأهلها ويستغفر الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عسى الله أن يرزقه قياما، ولا يحرم بذنبه وشؤم ذنبه ومعصيته لربه. ومن الذنب يكون بدعة، والبدعة أشد من المعصية كما هو معلوم. فحينئذ لما رأى الله عز وجل أن أعمار من سلف طويلة، فنوح ربما عمره 1500 أو 400 سنة، قال ابن كثير: بعث نوح إلى قومه وهو ابن 400 سنة، ومكث في قومه في دعوتهم 1050 سنة أو عام. فيعني بين يعني عمر نوح يشابه وفاة النبي وما بيننا وبين وفاته 1400 سنة. لا إله إلا الله. والله فضل هذه الأمة وجعل أفضل الرسل رسوله وأفضل الكتب، وأنهم نصف أهل الجنة، فأكرمهم حينئذ بأن أعطاهم ليلة القدر عوضا عن الأعمار الطويلة في من كان قبلهم. فيقومها الرجل كل سنة مرة، اضرب لو عاش الرجل 30 رمضان 20 رمضان، أفضل من 83 سنة. في آخر الأمر مع صومه سيؤول به الأمر إلى أن يسبق من كان قبلنا في العبادة، وهذه بركة عظيمة. زمن يسير، ساعات يسيرة، ويصبر مع الإمام حتى ينصرف، ويصبر على الاعتكاف وعلى قراءة القرآن في الليالي العشر المباركة. فالنبي كان إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، وكان يخلط نوم بعبادة في الأيام الماضية، ثم إذا جاءت الأيام العشر شد المئزر ولا يكاد يخلطها بنوم، يسهر في العبادة. اللهم صل عليه، لإدراك ليلة القدر التي قد تكون 21 أو حتى 29 آخر ليلة كما في الحديث، إن ليلة القدر قد تكون آخر ليلة، فالتمسوها في العشر الأواخر، فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر، أو التمسوها لخامسة تبقى، لسابعة تبقى، لتاسعة. قال ابن تيمية قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار باعتبار ما مضى أو بما بقي، ولا يعلم ذلك عدد الشهر إلا الله، فقد تكون شفعا وقد تكون وترا، ولكن الأرجح ولكن الآكد الوتر، وآكد ذلك 27 وقد تكون ليلة 21. فأروا الله من أنفسكم خير يا عباد الله، وطلقوا في هذه الأيام الدنيا البتة، وأقبلوا على ما بقي من هذه الأيام. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ابن 63، يعني بين 60 و70 كحال أمته، يمثلها أفضل الخلق وهو رسول الله، فقبض بين 60 و70، 63 عمره يوم توفي، لا إله إلا الله. لكن الله اختار لهذه الأمة الخير، نبئني كيف، كيف تقول ذا الخير والرجل إذا طال عمره، يعني مثل قوم نوح طالت أعمارهم سيكون أجورهم عظيمة وأكثر، وذلك الرجل الذي توفي بعد صاحبه مكث سنة ثم شهد رمضان فسبق صاحبه في الجنة، أقول خير من أي وجه. اسمع الآن ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد خطبهم: إن عبدا خيره بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا. النبي لما خير يبقى في الدنيا ولو مثل قوم نوح، ولو مثل نوح، أو يقبض الله أمانته فتقبض روحه، اختار قبض روحه والذهاب الآخرة. أريد كيف الرحمة يا عبد الله، إنك إن طال عمرك حينئذ ولو مضيته في العبادة، لو مضيته في العبادة، هل ستكون في النعيم الذي يكون فيه من قبض وهو صالح عند رب العالمين؟ فالنبي اختار أن ينعم ويذهب إلى ربه، فدل ذلك على أن الأمة هذه مرحومة بقصر أعمارها، لأن الواحد منهم إذا انتقل وهو من الصالحين إلى قبره نعم، حتى ما يتمنى يرجع للدنيا ولو كان يملك ملك 10 ملوك منها أبدا، فقط يريد أن يرجع يبشر أهله أن الله نجاه وهو في نعيم، حتى يقول المقبور بعد مسألته في القبر: من ربك ما دينك، ثم يجيب ويثبت ويثبت الله الذين آمنوا: دعوني يبشر أهلي، بس ما يقول أرجع لأهلي أمارس أعمالي ولو كان ثريا ولو كان، لا يقول أبشر أهلي، ويريد أن يرجع يتنعم، لأنه ليس في القبر نعيم مثله في الدنيا، ما لا عين رأت، يفتح له باب الجنة من مد بصره إذا توفي وثبت عند السؤال: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة، فلا يحب أن يرجع. أرأيت كيف أن النبي يمثل الأمة وأراد أن يكون قبضه قبل؟ إذا كنت صالحا عاملا بالصالحات فالآخرة خير وأبقى عباد الله. وبعد هذه الموعظة والذكرى حينئذ نقرأ ما تيسر لنا من هذا الكتاب وهذا الباب. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا من باب سد الذرائع والأدب في الألفاظ مع رب الأرباب سبحانه وتعالى، ويكون حينئذ مناسبة الباب حماية وصيانة جناب التوحيد بترك الشرك في الألفاظ، الشرك في الألفاظ. ومن باب سد الذرائع للشرك بالله العظيم، فمن كان عنده عبد أو أمة فلا يقول كما جاء في الحديث: لا يقول أحدكم أطعم ربك، وليقل حينئذ سيدي ومولاي. أطعم سيدك، أطعم مولاك. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وغلامي. لما؟ لأن الذي يقول أطعم ربك فإنه حينئذ يشترك اللفظ، فالرب كما جاء في الحديث عند سؤال الإنسان المسلم في القبر من ربك، فلا يطلق في الأصل إلا على الرب الأعلى الذي خلق فسوى. وهذا لو كان قصده طيب، أن ربك هو سيدك الذي اشتراك وقد يعتقك وقد يبقيك تعمل عنده، لكن سدت الشريعة الذريعة وتأدبت في اللفظ حتى لا يكون هناك اشتراك في اللفظ، فيستبدل وضئ ربك، نعم وضئ ربك، وضئ سيدك، ولا يقول ربك، يتأدب مع الله، ولا يقول عبدي، يعني الله هو الذي يذكر هذا اللفظ، فلا ينبغي التشبه بالله في ذلك كصفة النداء، يا عبدي جيب لي الماء، يا أمتي، فهذا كما جاء في الحديث يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين الحديث. فهذا اللفظ إنما يتكلم به الله، عبدي أمتي، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. لكن إذا كان على صفة الخبر، نعم فلا بأس إذا كان على صفة الخبر مقيدا للغائب كما جاء في الحديث في اللقطة، سئل النبي كما في صحيح البخاري من حيث زيد بن خالد الجهني، فقيل له يا رسول الله أسألك عن لقطة الغنم، فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال لقطة الإبل، فقال ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. فحينئذ لا يقول نعم أو لا بأس أن يقول ذلك بلفظ الغائب مقيدا، أما مطلقا بأن يقول جاء الرب وذهب الرب ويعني سيد هذا العبد، لا يجوز، لأن الرب إذا أطلق وحلي بالألف واللام لا يطلق إلا على الله، وإنما يطلق مقيدا وبخبر الذي يدل على غائب، فيقول حتى يلقاها ربها، جاء رب الدار يعني صاحبها، جاء رب البعير مقيدا. أما الإطلاق كالسيد والرب فلا يطلق إلا على الله، أما مع التقييد فيجوز، فيجوز مع التقييد بأن يقال سيد الدار، رب الدابة ونحو ذلك. أما أن ينادي فيقول يا عبدي فلا يصلح، والأصل في النهي التحريم. أما الصرف بالكراهة في هذه المناهي فدعي أن هذا مجمع عليه وليس كذلك، فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن هذا مذهب الجمهور الكراهة وليس إجماع، وإلا فالأصل المنهي أو المناهي هذا محمول على إيش؟ على التحريم وليست على الكراهة. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يترك هذه الألفاظ المشتركة والتي فيها سوء أدب مع الله رب الأرباب سبحانه وتعالى. فلا يقول لأحد أطعم ربك، لأن الرب هو الله سبحانه وتعالى، وضئ ربك. ولا يقول أيضا عبدي، يا عبدي يا أمتي، لكن على الخبر يقال ترى باع عبده باع أمته، هذا جائز، لكن لا ينادي فيقول يا عبدي. نعم، لأن هذا تشبه بمقالة الله سبحانه وتعالى. وليقول فتاي ويقول فتاتي. فحينئذ لو قالها على الخبر أن كما قال أن تلدوا الأمة ربتها وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس للغائب على الخبر، ولكن لا يقول هنا أطعم ربك، ولا يقول في النداء عبدي وأمتي، سدا لذريعة الشرك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تتكلم اليوم بالكلام وتعتذر منه غدا. فحينئذ الحاضر في النداء لا يجوز أن يقول تعال يا عبدي تعال يا أمتي، يقول تعال يا فتاي تعال يا فتاتي، ولا يقال أطعم ربك، قل أطعم سيدك. فهذا كله لسد الذريعة للشرك والتأدب في الألفاظ. أما أن تكون إضافة إلى ضمير الغائب فلا بأس، كما في الحديث أن تلد الأمة ربتها، أو تكون إلى ضمير المخاطب مثل أطعم، أما تكون أطعم ربك وضئ ربك فهذا هو المنهي عنه والذي لا يجوز ذكره أبدا. فحينئذ يؤخذ في المسائل النهي عن قول عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي. ثانية، ألا يقول عبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك، فلا يقول يا ربي لأن ربه الله سبحانه وتعالى، بل يقول يا سيدي يا مولاي. ثم أنه يؤخذ من الحديث أن العبد إذا نهي عن شيء يذكر له البدل، وهذه من محاسن الشريعة، فما تركته حيرانا ماذا يقول، أسعفته بالبدل، لا يقول عبدي وأمتي فليقول فتاي وفتاتي، ولا وضئ ربك، وليقول حينئذ بدل ذلك بدل وليقول سيدي ومولاي. وهذا حينئذ فيه محاسن أو حسن الشريعة وفضل الإسلام. وكذلك إذا تعاملت مع ولدك في التربية منعته مثلا من لعبة فيها محرم، أعطيه بدلها شيء فيه أمر أو فيه يعني أمر مباح، مثل أبو طلحة أو أبو مسعود البدري، المهم كانوا ينثرون الجوز واللوز في الأعراس إلى عهد قريب في مكة، أذكر هذا في الأعراس، فكان يربي ولده تربية حسنة، ينهى أن يلتقط الفلوس أو اللوز والجوز والسكر والحلوى من الأرض، فيمسك يده يقول لا تلتقط مع الصبيان، تعفف عن هذا، ويذهب يشتري له من السمان. فما أحسن هذه التربية، أن يعطى البدل. نعم، أن يعطى البدل حتى يثبت المسلم على دين الله، كما في قصة التمر والربا فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أينقص هذا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحل في ذلك أن يبيع التمر بمال ثم يشتري به الرطب، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، تعليم الأول لا يقول فتاي ولا فتاتي، تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي بدل يقول عبدي، الثاني سيدي. إذن من جهتي العبد لا يقول ربي يا ربي، ومن جهة السيد لا يقول عبدي، حتى تبقى صفة السيادة والربوبية لله. الخامس التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد في الألفاظ، وهذا هو أعظم المراد. فعلينا حينئذ يا عباد الله في باب الألفاظ المحتملة في العقيدة أن نضبط ألسنتنا بألا تكون تلك الألفاظ مشتبهة، مثل بعض الناس تسمع يقول ورب القرآن، هذا يحتمل كفر. سمع ابن عباس رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، قال القرآن ليس مربوب، فهذا كفر، لأن القرآن صفة من صفات الله لا يجعل فيها رب. فإذا قال أنا ما قصد، إذن ليش تتكلم بكلام تعتذر منه؟ النبي قال إياك وما يعتذر منه، وعند ابن ماجه إياك أن تتكلم بالكلمة اليوم المحتملة تعتذر منها غدا، تقول ما قصدي. وهذا الحديث يدل عليها، لا تقول ربي، لا تقول أطعمت ربك أو أطعم ربك عفوا أو عبدي أو أمتي، فإن هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن بعضهم يقول ورب المصحف، هذه لفظة يد محتملة، للمصحف تحتمل أن تكون الورق، وهذا صحيح لأن مخلوق الورق والكتابة، لكن يحتمل يكون القرآن نفسه المقروء فيكون كفر، فليسلم حلفه وليقول والله أو والقرآن، لأنه حلف بالصفة هنا، لكن لا يقول ورب القرآن أو رب المصحف للاحتمال. نعم للاحتمال. فينبغي المسلم حينئذ في خاصة في الاعتقاد أن يكون كلامه فصل لا اشتباه فيه، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الوقوع في الكفر بالله وهو لا يشعر. فلذلك نهي في هذا الباب تحقيقا للتوحيد عن الألفاظ المشتبهة بقوله عبدي وأمتي، أو يقول وضئ ربك أو أطعم ربك. وبهذا ينتهي لقاؤنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا تقصيرنا فيما مضى، وفقنا لإصلاح ما بقي، واحسن لنا الختام، إنك أنت الرحيم الرحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.